بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رعي الغنم على قراريط. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قوله: باب رعي الغنم على قراريط. والقيراط إما جزء من الدينار أو جزء من الدرهم، بمعنى رعي الغنم على سبيل الإجارة في مقابل المال. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي وهو الغساني قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو ابن أبي حبيب عن جده وهو سعيد بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. يعني حكمة عجيبة، لماذا رعي الغنم؟ يقال بأن الغنم من أهدأ ما خلق الله عز وجل من الحيوانات، فيها سكينة وهدوء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة في الغنم أو في أهل الغنم، أنهم يلازموها ويتأثروا بها، والغلظة والشدة في الفدادين أهل الخيل والإبل. فالإبل فيها شدة، أو باقي الحيوانات ليست كالغنم، فالغنم فيها سكينة وهدوء. وأيضا الإنسان كلما رأى يعني شيئا مستكينا في هذه السكينة وفي هذا الضعف وفي هذا العجز يرق له، ثم هي مع سكونها وضعفها وعجزها سريعة التفرق، سريعة الشرود. فهذا أدعى، لأن صاحبها يجمع بين أمرين: يرى نفرتها وشرودها، ويرى ضعفها ومسكنتها، فيتأدب ويتعلم. كلما أراد أن يضربها أو أراد أن يزجرها يرى ضعفها ومسكنتها فيلين له. وإذا رآها شردت يخاف عليها من الذئب. فهذه الأشياء بتغير من طبيعة الإنسان. ودائما يا أخوانا، الإنسان قد يكون له طبع جبلي وقد يكون له طبع مكتسب. الطبع الجبلي إنسان نشأ في بيئة فيها هدوء وسكينة وتربى تربية جيدة وطيبة إلى آخره. هذه يعني أصول يشربها الإنسان في بيئته، ولكنه قد يكبر وتتغير البيئة، عوامل خارجية من الخارج، إما بشيء طيب وإما بشيء خبيث فيتغير. فإذا إما أن تكون طباع فطرية جبلية، وإما أن تكون طباع مكتسبة. فرعي الغنم هذه من سبق كانوا يتميزون بهذه الصفات، فيهم سكينة إلى آخره. فلما الأنبياء يعني يسر الله لهم رعي الغنم؟ لأن رعي الغنم فيها تعب ومشقة، لأن كما قلت لو لم يكن في هذه السكينة لزجرها صاحبها ولا نفر منها. فلما رأى ضعفها وعزها ومسكنتها رق قلبه، فصبر وتابعها حتى أوصلها إلى مرعاها وردها إلى محياها، المكان الذي تقيله. نفس القضية بالنسبة للبشر، فالبشر طبعهم مختلفة. والأنبياء حينما يبعثون إلى قومهم يرون ضعف هؤلاء البشر وعجزهم، وأنهم أحوج إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نفرتهم وشرودهم تحتاج إلى ماهر خريط يدلهم على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بأيديهم. ولذلك يعني الأنبياء كانوا هم أرحم الخلق بالخلق، وكذلك أتباع الأنبياء. فإن العبد حينما يدعو إنسان أو يدل إنسان على الله عز وجل من باب الرحمة والشفقة، لا من باب الغلظة والشدة ومن باب التمكين ومن باب أن تؤثره بشيء عندك، لا، لابد أن تدعوه وأن تدله على الله عز وجل من باب الخائف الوجل المشفق عليه. ولذلك نرى أن الأنبياء جميعا يعني كيف كان صبرهم، كيف نوح عليه السلام صبر هذه المدة 1000 عام إلا 50 عام، 1000 يدعوهم إلى الله عز وجل وهم نافرون معرضون شاردون، بل كانوا يسخرون منه ويستهزئون به، وعلى الرغم من هذا ظل صابرا معهم إلى آخر لحظة لما أغلق الباب وأيس منهم. كذلك باقي الأنبياء، ومن أفضل الأنبياء على الإطلاق ومن أعظمهم على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ميزه الله بميزات وشرفه بتشريفات، أنه بعث إلى أمة وثنية عنيدة وهم قومه وأهله وعشيرته، ليسوا غرباء، تربى في أكنافهم وعاش بين أحضانهم، لاقى منهم ما لاقى من شدة ولاقى من صعاب، يعني فعلوا به كل شيء، عذبوه وعذبوا أصحابه وضيقوا عليهم، حبسوهم 3 أعوام بلا طعام، بل كلما حاول أحد أن يصل إليهم منعوه، سكبوا الطعام وسكبوا الماء، إلى هذه الأشياء التي يعني لا يصبر عليها أحد. ثم طردوه وأخرجوه وأجمعوا على قتله، وخرج صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من هذا كان في قلبه يعني عطف وشفقة على هؤلاء البغاء الظلمة. لما خرج إلى الطائف وأرسلوا خلفه من يحيل بينه وبين الدعوة إلى الله عز وجل، نزل مهموما حتى أنه يصف المشهد والمنظر، قال: فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. هو يدعوهم إلى الخير، هم شاردون معرضون، يرسلون أنفسهم زرافات وجماعات إلى النار، خائف عليه. فلما نزل جبريل ومعه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين لفعلت، الجبلين العظيمين لا يبقي منهم أحد، ولكنه كان بهم رحيما. قال: بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذه الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقابلوه بالغلظة والشدة، حتى أجمعوا على 3 أمور: إما القتل أو الحبس أو الإخراج. خرج فارا هاربا منهم وهم يتبعوه حتى وصل إلى المدينة. تمر الأيام ويمكن الله عز وجل له ويدخل مكة فاتحا ومعه أكثر من 10,000 مسلم مقاتل، معهم السيوف مسلطة، أحاط بهم من كل جانب، خرجوا جميعا في ساحة واحدة وعلى رؤوسهم السيوف مسلطة، ويقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم بعد ما وقع من هذا العمر المديد وهذا الشرود وهذا الطرد وهذا الإيذاء؟ فرأى مسكنتهم وضعفهم، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالشاهد هنا لأن التربية عنصر أساسي في تكوين شخصية الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل. بعض الناس يتربى تربية خاصة فيها شدة وفيها غلظة وفيها نفرة، لا يصلح أن يدعو إلى الله عز وجل إن لم تنظر إلى المدعو على أنه في حيرة، على أنه تائه، على أنه مسكين، على أنه يحتاج منك إلى يد يدعون تأخذ بيده فلا تدعو. إن كلمته من فوق لن يقبل. لذلك انظروا كيف أرسل الله موسى النبي إلى فرعون، قال له: فقول له قولا لينا لعله، قال بعض أهل العلم للترجي، لعله، وقيل للتعليل لعله يتذكر أو يخشى، ربما ينشرح قلبه وربما قام عليه الحجة فيفيق إلى آخره. فالشاهد هنا بأن تأهيل وتأهيل النفس في الدعوة إلى الله مهم جدا، وكان تأهيل بعض الأنبياء هو رعي الغنم، رعاية الغنم والصبر عليها. فمنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على تواضعه. بعض الناس كان له ماضي، كان له ماضي، الماضي إذا كان فقير، كان مسكين، كان كذا، فتراه حينما يتغير الحال يعني ينكر ماضيه، يقول أنا كنت فلان وكنت بأكل في معلقة ذهب وكنت بلبس كذا وكذا وكذا. بينما الإنسان المتواضع البسيط لا ينسى ماضيه، لأن الماضي يدل على نعمة الله فيك. ربما كنت فقيرا فأغناك، ربما كنت مسكينا فجبرك. فدائما الإنسان كلما ذكر ماضيه كلما ذكر نعم الله سبحانه وتعالى. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يرعى الغنم، ما استحي، كنت أرعى الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وبعض أهل العلم اختلف في على قراريط، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رعى إلا لأهله، وربما لم يأخذ مال، يعني مجرد لأهله الطعام والأشياء هذه. والبعض قال ما يمنع أن يكون رعى لأهله ورعى لغيرهم. فالبعض قال هذه القراريط هي موضع في مكة، وهذا قول يعني رجحه البعض وضاعفه الآخر، ولكن التضعيف أقرب، لأن القراريط تتعلق بالمال، إما جزء من الدينار أو جزء من الدرهم. على قراريط لأهل مكة، يعني البعض المكيين ليس من أهل فقط بل لغيرهم، كان يرعى على بعض المال في مقابل أن يصون رعاية عمه أبي طالب، لأن عمه كان فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شب وكبر أخذ منه ولده وأعانه في أمر عيشه إلى آخره. فعلى هذا أراد البخاري بهذا الباب وهذا العنوان يدل على جواز إجارة النفس على رعية الأشياء كرعية الغنم ورعية غيرها، والله أعلم. قال باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا. الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال. فأتهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. أول استئجار المشركين عند الضرورة، كان البخاري يرى استعمال المشرك لا يكون إلا من ضرورة، والجمهور على خلافها، ما يجوز استعمال المشرك بشريطة أن يكون نازل وليس متساوي أو فوق، لأن الناس 3، الناس 3، واحد فوق رئيس مسؤول فوق، واحد عنده شيء فوق، واحد متساوي شركاء 2 أو في درجة واحدة، واحد نازل اللي هو الأجير أو العامل إلى هذه الأشياء. فاشترطوا أن يكون نازل، لا يكون متساوي ولا يكون أعلى، والأعلى أشد، يعني لا يكون المشرك أعلى من المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا من مظنة الذلة والمسكنة للمسلم. قال أبو استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، ما في أحد، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استأجر هذا الرجل لأن ما فيش أحد من المسلمين يدلهما على المكان كحال هذا الرجل. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر لما رأى ما في أحد يستطيع أن يقوم مقامهم في الذراع والخبرة، فعاملهم على الشطر أو النصف في ثمار وناتج أرض خيبر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو التميمي قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الإتاوي عن معمر ابن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدير أو الدير ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا. هاديا يهدي، والخريت ما قيل الخريت هذه زيادة من الزهري يعني مدرجة، والبعض قال هي لها طرق أخرى فمن أصل الحديث، ولكن الحافظ ابن حجر أظن رجح أنها مدرجة من كلام الزهري. الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، يعني دخل حليف وهو على دين قريش، كفار قريش كان مشركا كافرا، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، ودل على أن لو أن هناك مشرك أمين جاز استعماله. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليالي. طبعا قضية يعني الاستئمان المشرك يعني هذه خصوصيات يعني التوسع فيها خطأ، لأن البعض بيتوسع في هذا الأمر جدا، يعني كثير من المسلمين ممن يرون أن بعض بلدان الكفر يعني في عندها نوع من الأمان والاستئمان وأنهم لا يوقعون ضرر ببعض المسلمين فيهجرون إليها، هذا خطأ. يعني مثلا نرى كثير من المسلمين وأسف المسلمين من المسلمين الكبار الذي لهم منزلة ومكان في نفوس المسلمين قد هاجروا إلى بريطانيا، وبريطانيا أصل الكفر، بل هي أصل منشأ الكفر في العالم. يعني الآن الذي يدعو إلى النصرانية والتبشير وهذه المنشأ هو بريطانيا، لأن يعني عندهم دين عقيدة نصرانية قوية جدا. يمكن أمريكا يعني دولة علمانية، فرنسا صارت دولة علمانية، إلا بريطانيا هذه قد تكون أشد من الفاتيكان في نشر النصرانية ونشر التبشير هذا. وعلى الرغم من هذا هم أذكياء جدا، لأن الإنجليزي بيتميز بالبرود، بارد بقى بلغة المصريين، لكن ممكن ايه باللغة نفسه طويل جدا، يعني لن ترى منه سوءا ولا إذا قط أبدا، يصبر إلى أن يتملك ويتمكن وعنده هدف يسير وراء هذا الهدف. فليس الأمر على الإطلاق، يعني حتى لو كان هذه البلاد قد تحمل المسلمين لكن في أوضاع معينة، فليس الأمر مفتوح أن الإنسان لا يستعين بالمشرك ولا يتعامل مع المشرك إلا في حدود، يعني إذا وجد من هو أفضل منه خير منه كان أولى. ويستحيل طبعا يا أخوان أن احنا نفضل بلاد الإسلام حتى لو كان فيها ظلم أفضل من بلاد الكفر فيها حرية. يعني البعض يقول لك دي مثلا في البلد الفلاني فيها حرية والبلد الفلاني فيها كذا، أبدا، دار الإسلام حتى ولو كان الظلم فيها ظلم أفضل من دار الكفر. سترى في بلاد الإسلام من يعينك على دينك، من يعينك على إسلامك، ترى فيها مساجد، ترى. لكن في هذه البلاد يعني كما أنه قد سمح لك بأن تقيم بعض شعائر دينك، سمح لغيرك بالدعارة والزنا وهذا الأشياء. يعني ربما ترى القوم يعني يتلوثون في بنو في الطريق في عرض الطريق، وترى أشياء بشعة يعني تقتل القلوب، سواء كان مما يتعلق بالفواحش أو يتعلق بغيرها، نسأل الله سلامة. فلذلك الإنسان يقفلنا يعني يحاول دائما أن يكون إنه ضابط شرعي، المسلم الفاسق الظالم الباغي أفضل من الإيه؟ من الكافر المشرك. قال فأمينه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليالي. وغار ثور هو حد يعرف أين؟ في الطريق في طريق الهجرة، هو ممكن نقول إلى الجنوب أقرب، إلى الجنوب إيه أقرب، لأن أبو بكر وهذا الرجل الهادي الخريط رأي بأن قريش ستتجه إلى أين؟ إلى الشمال، وهو اتجه إلى الجنوب. ورأيت في ملف وتقريبا بالأمس تقدير الله عز وجل كان ملف للشيخ عثمان أو للشيخ عبد الله أدري من فيه صورة غار ثور. في صورة غار ثور مصورين مستشفين صورة جميلة، وموضع أقدام المشركين المكان والغار والأغلال الأشياء، يعني لحد ما يعني صورة طيبة. وعده غار ثور بعد 3 ليالي فأتهما براحلتيهما صريحة ليال 3. وأيضا في أيضا ميزان بعض المشركين بيكون عنده بيسميه كما بنسميه مبدأ، عنده بعض الضوابط. فغالبا العرب كانوا لا يقدرون، وإذا عهدوا وفوا، وهذه صفات حتى برؤوسه، يعني ربما لا يسلمون أحد أجروه أبدا مهما كان. ويمكن نرى إجارة بعض المشركين لبعض المسلمين، بل قبل الإسلام يذكر بأن الشاعر اسمه اللي هو أمر القيس، أمر القيس لما أراد أن يقاتل ويأتي بثأر أبيه وضع أبناءه وأمواله وسلاحه عند رجل أمنه على هذا، فبعد أن قتل جاء الأعداء يأخذوا هذا الشيء فأبى، فكان له ولد خارج الحصن، قالوا سنذبحه إلا تعطي، رفض وذبحوا الولد ورفض أن يسلم سلاحا من أسلحة أمر القيس. لكن عندهم بعض المبادئ، يعني هذه أصول كانت موجودة عندهم. ولذلك الإنسان يقول أن الذي ينشأ في بيئة لها مبادئ وأصول حينما يأتي الإسلام يأتي بخير. ولذلك الإسلام زين هؤلاء القوم على ما فيه من قواعد وأصول، ما في كذب، لا يعرفون الكذب، العربي لا يعرف الكذب أبدا. ليه؟ لأن العربي ليس له ذلة، لا ينزل لأحد، تلاقيه دائما رأسه مرفوع، ربما يقاتل على أقل القليل، وما عندهم يعني في هذا، يعني في لهم قصص كثيرة في هذا الباب. فالبيئة مهمة جدا في تنشئة المسلم الذي هو كحال من صدر. قال فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل حتى عم عليهم الطريق. قال باب أو قال البخاري باب إذا استأجر أجيرا، إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد 3 جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريدا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبح 3. قول باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام، واحد اشترط أجير قال له هجي لي اشتغل معايا ونتفق بعد شهر بعد 3 بعد 5 بعد سنة إلى آخره. وطبعا 3 أيام لأن هذا الذي شرط عليه الصديق هؤلاء الذين سيخرجون به، أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، إذا في مشارطة واتفاق على العمل مسبق يجوز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. إذا اتفق على شرط معين لابد أن يوفيه بهذا الشرط إذا حل الوقت أو الزمان. حدثنا أحد بن بكير وهو القرشي قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير وقيل هذا تتم للحديث الماضي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. إذا قيل خريتا دي قيل مدرجة من قول الزهري، وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليالي. اتفق على المعاد اللي هيتم فيه الانتقال والسفر والترحال. فأتهما براحلتيهما صبح 3. يبقى إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في غار ثور كم قد ايه؟ حوالي 3 ليالي حتى يعمي على قريش الخروج والسفر. فلما يأسوا وآيسوا منه طبعا بعد البحث 3 أيام بالآلهن رجعوا خاسئين وما وصلوا إلى شيء. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله.